الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الفضلاء الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. يتجدد هذا اللقاء مع سورة الفاتحة ومع قول ربنا جل في علاه: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. قوله جل وعلا مالك يوم الدين، هذه هي الآية الثالثة في تمجيد ربنا تبارك وتعالى في سورة الفاتحة. الآية الأولى حمد فيها ربنا نفسه، والثانية أثنى الله عز وجل فيها على نفسه، والثالثة مجد الله تعالى فيها نفسه. فإذا حمد العبد ربه فقال الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى حمدني عبدي. ثم إذا أثنى على الله فقال الرحمن الرحيم، قال الله تعالى أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين، قال الله جل وعلا مجدني عبدي. فهذه هي الآية الثالثة والجملة الثالثة في تمجيد الله تبارك وتعالى في الفاتحة، وهي آيات بمثابة المقدمة والممهدة للدخول على الله تبارك وتعالى بالسؤال والطلب. فالثناء والحمد سنة مأثورة من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، إذا أراد الإنسان أن يدخل إلى دعاء الله تبارك وتعالى وسؤاله وطلب الهداية منه جل في علاه. هذه الآية التي بين أيدينا في هذا اللقاء، وهي قول الله تعالى مالك يوم الدين، جاءت بعد ذكر حمد الله تبارك وتعالى، وهذا الحمد كما مضى يذكر بصفات المحبة لله تبارك وتعالى، والرحمن الرحيم يذكر بصفات الرحمة لله جل في علاه. ثم إننا ندخل إلى الكلام على مالك يوم الدين. القلوب إذا انبسطت إلى رحمة الله تبارك وتعالى ربما اغترت، ربما اتكلت. فإذا جاء وصف مالك يوم الدين جاءت صفات الجلال، جاءت صفات القهر، فهي تقبض القلب إذا كان قد انبسط إلى رجاء في رحمة الله تبارك وتعالى من غير عمل. تأتي هذه الآية تذكر القلب بأن الله تبارك وتعالى صاحب صفات القهر والجبروت والملك والملكوت. هذه الصفات ملك بها سبحانه وتعالى أمر يوم الدين، وملك الحكم فيه جل وعلا بغير شريك. وهي أيضا تنبه على أن من مقتضيات رحمة رب العالمين أن يربي عباده بالخوف والرجاء. فإذا كان قولنا الرحمن الرحيم قد ملأ القلب رجاء في رحمة الله، فإن قوله تعالى مالك يوم الدين يملأ القلب رهبة وخوفا وانقباضا من قوة القوي العزيز القادر القاهر سبحانه وجل في علا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. هذه إشارة تقبض قلوب من انبسطت قلوبهم إلى رحمة الله تبارك وتعالى، ليبقى الخلق بين طرفي الرحمة والرغبة وطرف الشدة والرهبة. قوله مالك يوم الدين، الله عز وجل سمى نفسه بالملك وسمى نفسه بالمالك، وهو جل في علاه مالك يوم الدين. وفي القرآن أيضا هو المليك سبحانه وجل في علاه، فهو مالك الملك وهو مالك يوم الدين وهو الملك، وهو المليك المقتدر سبحانه وجل في علا. الملك صفة لذاته تبارك وتعالى، صفة ذاته أنها تملك، وأما الملك فهي صفة لفعله جل في علاه. قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. فمالك الملك يؤتيه من يشاء، مالك الملك يؤتيه من يشاء، فهو سبحانه وجل في علاه على هذا النحو يملك هذه الذوات ويملك التصرف فيها على وفق إرادته ورحمته وحكمته جل في علاه. الملك يأمر وينهى، يعطي ويمنع، يقبض ويبسط، لأنه ملك سبحانه وجل في علاه. فإذا قيل إن من الخلق من يدعى باسم الملك، قلنا فرق واسع وبون شاسع بين ما يملكه الإنسان وما يملكه الرحمن، بين ملك هذا الملك وبين ملك مالك الملوك سبحانه وتعالى. ملكك أيها الإنسان ملك زائل بزوالك عن هذه الحياة، فكم من ملك ملك ثم زال فلم يبقى له ملك ولم يبقى له اسم ولا رسم، زال ملكه فلم يبقى لهذا الملك أثر، بل كان أثرا بعد عين. فملكك أيها الإنسان ملك لا يدوم، وهذه صفة نقص استولت على جميع البشر، فكل إنسان لن يدوم له ملك على هذه الأرض. إذن هذا نقص في ملكك أيها الإنسان. ثم إن ملكك ليس ملكا تاما. لماذا؟ لأنك في الحقيقة تملك الصورة فيما يرى الناس، وإلا فأنت بذاتك مملوك. من يملكك؟ يملكك الذي خلقك، يملكك الذي أوجدك، هذا الذي يملك الإنسان وما ملك. وإذا كنت في عالم الحياة والأحياء تعرف أن العبد المملوك يملكه سيده وما ملك. نعم، قد ينقسم البشر إلى سادة وإلى عبيد، إلى أحرار وإلى مماليك. فالحر والسيد يملك العبد المملوك وما ملك، هذا في عالم الدنيا. الكل بعد ذلك مملوك لمالك الملك سبحانه وجل في علاه. السيد وعبده، الحر والعبد، كل هؤلاء مربوبون، مقهورون، مملوكون للملك سبحانه وتعالى. إذن أنت لا تملك على الحقيقة أيها الإنسان، ملكك ناقص في هذه الحياة، لا يتم لك ملك أصلا، لا يتم لك ملك أصلا. فالملك هو الله جل في علاه، ومالك الملك هو الله. ولهذا جاء في القرآن الكريم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، سبحانه وتعالى. والله تعالى هو الملك أيضا. وفي هذه الآية التي بين أيدينا جاءت قراءة سبعية متواترة: مالك يوم الدين. نحن نقرأ مالك يوم الدين، وفي الرواية في القراءة الأخرى مالك يوم الدين. فالله عز وجل مالك يوم الدين وملك يوم الدين سبحانه وجل في علاه. وإذا قال قائل: لماذا جاء التعبير بملك ومالك ولم يأتي برب يوم الدين؟ أليس الله تعالى هو رب العالمين؟ بلى، هو رب العالمين، لكنه عبر بالملك في يوم الدين، يوم القيامة ويوم الجزاء، لأن الملك يقيم العدل على وجهه وفق الكيفية التي يرتضيها سبحانه وتعالى، فهو الذي يجزي ويحاسب. فكان الوصف والتعبير بالملك والملكوت في هذا اليوم أدق وأبلغ من أن يوصف بالربوبية سبحانه وتعالى. فإن قال قائل: أليس الله تعالى يملك الخلق في الدنيا وفي الآخرة؟ لماذا قيد هذا الملك بيوم الدين؟ أليس هو مالك الدنيا وملوكها؟ أليس هو مالك الأمر يوم القيامة والجزاء والحساب؟ بلى، هو سبحانه وجل في علاه المالك والملك المتصرف في الدنيا وفي الآخرة، لكنه لفرط جهل الخلق ولفرط الغشاوة على عقولهم وقلوبهم ظنوا أن لهم ملكا في هذه الحياة وأنهم يملكون مع الله، فإذا جاء يوم القيامة انقشعت هذه الغشاوة عن العقول وعن القلوب، لا مالك على التحقيق ولا ملك على التحقيق إلا مالك يوم الدين سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث أن الله عز وجل يطوي السماوات يوم القيامة بيمينه وينادي جل وعلا: أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وفي القرآن الكريم: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لا يجيب أحد، يجيب الجبار نفسه: الملك اليوم لمن؟ لله جل في علاه. يطوي الله عز وجل الأرض وينادي: أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ هذا المعنى لا ينبغي أن يفوت على الإنسان، لأن ملك الإنسان في هذه الحياة شيئا يسيرا منها بمدة عمره فيها، فإن الملك الحقيقي المستقر هو لله جل في علاه. ثم إن قوله تعالى مالك يوم الدين فيه تعظيم لذلك اليوم، فيه تشريف لذلك اليوم، فيه بيان لقدر ما يقع في هذا اليوم، كما قال الله: ناقة الله وسقياها مثلا، أو بيت الله، فهذا إضافة يراد منها التشريف والتعظيم لما يكون في هذا اليوم، فهو سبحانه وجل في علاه مالكه وهو المتصرف في شأن خلقه وهو الحاكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الدين في هذه الآية ما هو؟ ليس الدين في هذه الآية بمعنى الإسلام ولا بمعنى الإيمان ولا بمعنى الإحسان، فإن كلمة الدين تطلق على الإسلام ولا شك، وعلى الإيمان ولا شك، وعلى الإحسان ولا شك، يدل على هذا حديث جبريل عليه وعلى نبينا السلام، وفيه: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. جبريل أتى ليعلم الدين، فعن أي شيء سأل؟ سأل عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. سمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك كله بالدين. إذن هذا المعنى ليس هو المقصود في قول الله تعالى مالك يوم الدين. وكما يطلق الدين على الإسلام والإيمان والكذا، يطلق على الجزاء والحساب، وهذا هو المقصود في هذه الآية. هذا المعنى إذن صحيح ثابت في كتاب الله تعالى. والعرب في كلامها تقول: كما تدين تدان، أي تجازى وتحاسب. ومن ذلك قول القائل: يا مالك الدنيا وديان العرب، جئت أشكو إليك ذربة من الذرب. هذا جاء يشكو زوجته لمن؟ للقاضي أو للرجل الكبير أو للحاكم: خرجت أبغيها الطعام في رجب فخلفتني بنزاع وهرب. هربت من بيتها وشردت عن زوجها فجاء يخاصمها أمام القاضي. إذن مالك يوم الدين هو مالك هذا اليوم الذي تنصب فيه الموازين ويحكم فيه بالعدل ويحكم فيه بالقسط، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، أي جزاءهم وحسابهم الحق. هذه الإشارة في قول الله تعالى مالك يوم الدين تسكب في قلب المؤمنين قدرا كبيرا من الطمأنينة، كما تسكب في قلوبهم وقلوب غيرهم قدرا كبيرا من الرهبة والخوف والقشعريرة. لماذا؟ المؤمن الصالح الذي قد يظلم في هذه الحياة، أو قد يدال عليه فيها، أو قد ينال من عرضه فيها، أو قد تقيد حريته، أو يؤخذ ماله، أو يبتلى في شيء من أهله أو ماله أو ولده، يعلم أن الحياة الدنيا ليست آخر المطاف وليست نهاية الحياة، وإنما هي نقلة ينتقلها الإنسان بالموت إلى حياة باقية لا تفنى ولا تبيد. فإما أن يكون الإنسان منعما أو يكون والعياذ بالله معذبا. هذه العقيدة هي عقيدة الإيمان باليوم الآخر. هو يوم آخر ليس بعده يوم، هو يوم جزاء وحساب. فإذا ظلم المظلوم فلم يقتص من ظالمه في هذه الحياة، فإنه يعلم أن هذه الدار دار ممر وليست بدار مقر، وأن هذه الدار دار عمل لا جزاء فيها ولا حساب، وإنما الحساب يوفاه الإنسان يوم القيامة ويجزاه الجزاء الأوفى بين يدي الله تبارك وتعالى. إذا استقر هذا في قلوبنا وعقولنا اطمأنت نفوسنا إلى أننا وإن لم نحصل على كل حقنا في هذه الحياة فهذا الحق مضمون بضمان يوم الدين، مضمون بضمان يوم القيامة يوم الجزاء والحساب. ثم هو يسكب أيضا في قلوب العصاة والمخالفين قدرا من الرهبة والخوف. من ماذا؟ من المثول بين يدي الله عز وجل، من الوقوف أمامه تبارك وتعالى لفصل القضاء، لفصل الثواب والعقاب، لوزن الأعمال وعرضها، لتطاير الكتب والصحف، فمن آخذ بيمينه ومن آخذ بشماله. الله تبارك وتعالى نبه إلى هذه الحقائق في القرآن كثيرا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا يتأتى هذا في عدل الله، لا يتأتى هذا في حكمة الله تبارك وتعالى. إن ربك عليم حكيم يضع الأمور في مواضعها، فلا يمكن بحال أن يفلت الظالم من عقوبته. نعم قد يهلك الله تعالى في الدنيا الظالمين، وقد ينصر الله تعالى في الدنيا المؤمنين، لقد وقع هذا وسيقع بإذن الله. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نعم وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ينتصر المؤمنون في هذه الحياة، لكن نصرة أهل الإيمان قد تكون نصرة في الدنيا وقد تكون في الدنيا والآخرة. فإذا تحقق النصر في الحياة الدنيا فإنه بإذن الله عز وجل بشارة لهذا الإنسان أنه منصور في الدنيا وفي الآخرة. فإن تخلف نصر الدنيا فإن نصر الآخرة لن يتخلف، لأن الله تعالى وعده حق، وهو سبحانه وتعالى الحق، وهو سبحانه وتعالى الملك. فمالك يوم الدين ومالك يوم الدين لابد وأن يجازي ويحاسب. ولهذا جاء قول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه الآية قال بعض أهل العلم هي من أخوف ما أنزل من كتاب الله، بل قال بعضهم أخوف آية في القرآن قول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لماذا؟ لأننا سوف نجازى ونحاسب على القليل والكثير، على النقير والقطمير. لن يترك الله تبارك وتعالى أحدا لا يوفيه حقه ولو كان من العجماوات، العجماوات التي لا تنطق من الحيوانات. إذا كانت شاه جماء لا قرن لها وأخرى قرناء، فنطحت القرناء الجماء اقتصت هذه من تلك قبل أن يقول الله عز وجل لهذه المخلوقات كوني ترابا. عندها يود الكافر أن لو كان من هذه العجموات، وأنه لا يعالج الحساب والوقوف بين يدي الملك ومالك يوم الدين يوم القيامة. ولهذا تطول الحسرات، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هذا الإحصاء سيقع وفقا له الحساب والجزاء، الكبير والصغير أنت سوف تحاسب عليه وأنت سوف تجازى به. فلا يمكن بحال أن تتغاضى في هذه الحياة عن سيئاتك، عليك أن تعد هذه السيئات وأن تعد لها استغفارا وأن تعد لها توبة وأن تعد عدتك ليوم القيامة لتجد جوابا بين يدي الله تبارك وتعالى الذي سوف يحاسبك وفقا لهذا الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. مالك يوم الدين هو المالك الحقيقي، فإذا كان هو المالك فلا بد أن يكون هو المطاع. ألا له الخلق والأمر؟ فإذا ملك الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى فلا بد أن يطاع في الدنيا وأن يحكم في الآخرة. ألا له الخلق والأمر، هذا المعنى يجب أن يكون متقررا في حس كل مسلم، أنه إذا اعتقد أن الله عز وجل هو مالك الدنيا ومالك الآخرة، وأن الله تبارك وتعالى يحكم بأمره وعلمه في الدنيا وبحكمه في الآخرة، فإن عليه أن يطيع الله عز وجل في الدنيا قبل أن يوافي الله تبارك وتعالى في الآخرة. إذا أردنا أيضا أن نقول، أليس الله تبارك وتعالى يجازي بعض الناس في الدنيا؟ بلى، يجازي بعض الناس في الدنيا. كيف يتأتى هذا؟ يتأتى هذا للمؤمنين كما يتأتى لغيرهم. الإنسان المؤمن إذا أصيب بمصيبة في نفسه أو في بدنه أو في أهله أو في ماله، يحتسب هذه المصائب عند الله عز وجل، فيكفر الله تعالى بها من خطاياه، يرفع الله عز وجل بها من درجاته، فهذا نوع جزاء وحساب في الدنيا. ما يصيبك أيها المؤمن من هم ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة إذا يعني دخلت في رجلك أو إذا أصابتك في قدمك فاحتسبت ذلك عند الله، فإنه يكون بإذن الله تعالى هذا من ثوابك الذي يرفع درجتك أو يكفر خطيئتك. والكافر الذي يناله شيء من هذا إنما يناله شيء من الجزاء الذي سوف يعجل له في الدنيا ويؤجل له في الآخرة. نعم، قد يوجد من الكفار والمنافقين من يعذبون في الدنيا بذنوبهم، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أما المؤمن الذي يحتسب ما يناله من الأذى وما ينزل به من البلاء في هذه الحياة، فإن هذا إما أن يكفر السيئات أو أن يرفع الدرجات. ولهذا عجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حال المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ليس هذا لأحد غير المؤمن، ليس هذا لأحد سوى المسلم الذي يفقه عن الله تبارك وتعالى أمره، ويفقه عن الله عز وجل قضاءه وقدره. إذن لابد من صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على أقدار الله المؤلمة. هذا ما يرتبط بهذه الآية الكريمة، وهي قول الله تبارك وتعالى مالك يوم الدين. إذا قالها العبد قال الله عز وجل مجدني عبدي، مجدني عبدي، أي ذكرني بأسماء الملك والملكوت والقهر والجبروت والعلو والعز ونحو ذلك من الأسماء ومن الصفات. ثم تحول السياق إلى قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. هذا النصف الأول من الفاتحة قد انتهى، وهذه هي الآية المتوسطة بين الشق الأول والشق الثاني. قلنا إن الفاتحة سبع آيات، فقد مضى منها ثلاث آيات، وهذه الآية المتوسطة بين الثلاث الأول والثلاث الأواخر من سورة الفاتحة. تحول فيها الخطاب من خطاب الغيبة إلى خطاب الشهود والحضور، فبدأ العبد يكلم الله تعالى ويناجيه: إياك نعبد وإياك نستعين. بعد أن كان الخطاب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا الكلام كله كما لو كان العبد بعيدا عن حضرة الرب تبارك وتعالى، فهو يتكلم بصيغة الغائب، ثم هو يوجه الخطاب إلى الله تبارك وتعالى، وكأنه احتاج إلى شيء من الوقت أو إلى شيء من التقدمة ليدخل على الله تبارك وتعالى، فقدم المحامد، قدم الثناء، قدم التمجيد قبل أن يدخل فيقول: إياك نعبد وإياك نستعين. ناسب أن يتحول العبد من خطاب الغيبة إلى خطاب الحضور والشهود. خطاب الغيبة فيه من معاني التعظيم، وفيه من معاني الذل والخوف والإخبات. فإذا دخل إلى خطاب الحضور والشهود، دخل إلى خطاب الحب، وإلى خطاب الرضا، وإلى خطاب القرب، وإلى خطاب السؤال الذي هو أكمل في حقيقته من خطاب الخوف أو من خطاب الرهبة. إياك نعبد وإياك نستعين واسطة العقد في الفاتحة. إياك نريد بما تريد، إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك سبحانك وجل الله عز وجل في علاه. هذا المعنى إياك نعبد وإياك نستعين وقف العلماء معه كثيرا وطويلا، وأخذوا فيه وقالوا فأفادوا وأجادوا. قالوا من جملة ما قالوا قال الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، جعل هذا الخطاب من الإنسان للملك الرحمن سبحانه وتعالى تضرع وتزلف وتذلل وتوسل بالعبادة بعد أن تضرع وتوسل بذكر الأسماء الحسنى والصفات العلى. الحمد لله رب العالمين، فيها ذكر اسم الله واسم الرب، وفيه ذكر ربوبية الله تبارك وتعالى. وقلنا إن الربوبية هي الكلام عن أفعال الله، أفعال الله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وغير ذلك. ثم جاء ثناء على الله عز وجل برحمته التي وسعت كل شيء، ثم جاء تمجيد للمجيد سبحانه وتعالى بملكه يوم الدين وبأنه مالك ليوم الدين سبحانه وجل في علاه. كل هذا على سبيل التوسل والتضرع بهذه الأسماء الحسنى وتلك الصفات العلى. ثم تضرع الإنسان وتوسل بأمر آخر، وهو أنه لا يعبد إلا الله ولا يشرك به شيئا، وأنه لا يستعين إلا بالله. فهاتان مقدمتان صالحتان مباركتان، إذا قدمهما العبد بين يدي دعائه كان جديرا بأن تجاب دعوته. إذا تقرب إلى الله بذكر أسمائه الحسنى وصفاته العلى، ثم جاء بالتوحيد الخالص الذي أمره الله عز وجل به، فإن هذا يحمله على أن تفتح له أبواب القرب وأبواب الإجابة وأبواب الفوز برضا الله تبارك وتعالى. إذن إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا إياك ولا نستعين بسواك. هذا يقال عنه أسلوب حصر وقصر، يعني أن العبد يقول إذا عبد الناس من دون الله عز وجل أحدا فأنا لا أعبد إلا الله ولا أستعين إلا بالله. فلو أنه قال نعبدك أو نعبدك ونستعينك لما امتنع أن يقال هو يعبد الله ويعبد غيره أو هو يستعين بالله ويستعين بغيره، لجاز العطف في هذه الجملة نعبدك ونعبد غيرك. لكن إذا قلت إياك نعبد لم يجز ولم يرد أن تأتي عبارة أخرى أو أن يأتي حرف عطف يعطف هذا المعنى على الذي بعده. إذن إياك نعبد حاصرة قاصرة للعبادة في حقه تبارك وتعالى، وهذا نفي وإثبات، حصر والقصر نفي وإثبات. إذا قلت لا إله إلا الله فأنت تنفي العبادة والعبودية عن كل أحد وتثبتها لله عز وجل. إذا قلت إياك نعبد كأنك قلت لا أعبد إلا أنت، لا أعبد إلا الله، فهذا لا إله إلا الله. القصر والحصر هنا يمنع أن يراد بالعبادة أحد أو أن يقصد بالعبادة أحد سوى الله جل في علاه. كذا هذا يدل على كمال الاعتناء والاهتمام بالله تبارك وتعالى حيث قدمته على ما يتعلق بك فقلت إياك، فهذا الضمير يرجع إلى أسماء الله تعالى التي وردت في هذه السورة وإلى صفاته. فأنت تخاطب الله، تخاطب رب العالمين، تخاطب الرحمن الرحيم، تخاطب مالك يوم الدين، فأنت تقول إياك نعبد، فقدمت ما حقه التقديم اهتماما به وتعظيما، فقدمت الضمير الذي يعود على اسم الله تبارك وتعالى الله أو رب العالمين أو الرحمن الرحيم أو مالك يوم الدين. وهذا من كمال أدب المتعبد، من كمال أدب الذي يريد أن يدخل على الله عز وجل أن يقدم اسم الله تبارك وتعالى على اسمه أو على حاجته وعلى سؤاله. إذن إياك نعبد لا نعبد إلا أنت، وإياك نستعين لا نستعين بسواك. ولماذا لم يقل إياك نعبد ونستعين؟ ليكون ذلك على سبيل الاختصار للتأكيد على أن العبادة أمر مستقل وهذه مسألة، والاستعانة أمر مستقل وهذه مسألة، وأنك في العبادة لا تعبد إلا الله وفي الاستعانة لا تستعين إلا بالله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله سبحانه وجل في علا. إذن هذا تنبيه وتعليم وتوضيح إلى أنه لا بد من عبادة يعقبها استعانة، فكأن الاستعانة من ثمرات العبادة، وسنأتي إلى هذا بشيء من الإيضاح. نلحظ أن في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين حديث عن الربوبية، وفي قوله تعالى إياك نعبد حديث عن الألوهية، والألوهية تعني عبادة الله عز وجل دون شريك. فالربوبية أن توحد الله عز وجل بأفعاله، أي أن تعتقد أن الله تعالى هو الخالق وأنه هو الرازق وأنه هو المحيي وأنه هو المميت. ثم الألوهية أن تعتقد أن الله تعالى هو المعبود الذي يعبد دون سواه، هو المطاع سبحانه وتعالى، والذي له أن يأمر وينهى، والذي له الحكم سبحانه وجل في علاه. هذا هو المعنى ربوبية وألوهية، أي توحيد الله تعالى بأفعال العباد. وما هي أفعال العباد؟ أفعال العباد هي العبادة. وما هي العبادة؟ العبادة هي هذا الاسم الذي يجمع كل الطاعات، كل ما أمر الله تبارك وتعالى به من الصالحات، كل ما دعاك الله تعالى إليه على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، هذا كله يدخل في معنى العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة هي وظيفتك أيها الإنسان، وقد بناها الله تعالى ورتبها على توحيدك الله عز وجل بأفعاله. إذن توحيد الألوهية يبنى على توحيد الربوبية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. لماذا؟ ما هي الصفة التي تكشف عن سبب عبادة الله؟ قال الذي خلقكم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية وضحت أن توحيد الله تعالى بأفعال العباد إنما يبنى على توحيد الله عز وجل بأفعاله في خلقه وكونه. ألا له الخلق والأمر. اعبدوا ربكم لماذا؟ لأنه الذي خلقكم ورزقكم وأحياكم بعدما أماتكم جل في علاه. إذن توحيد الألوهية توحيد عبادة الله تبارك وتعالى مبني على هذه المسألة المهمة. ثم إن الله تبارك وتعالى أوضح في كتابه العزيز أن هذه العبادة لا بد منها ولا غنى عنها، وأن الإنسان إنما يدور حولها ليؤدي وظيفته التي خلقه الله تعالى لأجلها. بل أعظم ما خلق الله تعالى العبد لأجله هو هذه العبادة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. أعظم ما وصف به نبي أو رسول أنه عبد لله عز وجل. وهذه العبادة وتلك العبودية وظيفة العمر. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لكن العبادة لا تقبل إذا كان فيها مع الله عز وجل شريك، فإن الشرك محبط للعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله جل في علاه. عبد من دون الله خلق وشجر وحجر وبشر، وهؤلاء جميعا لا ينفعون الإنسان ولا يشفعون لله، لا يشفعون للإنسان عند الله. إذن المعنى يجب أن تتنبه أيها الإنسان إن غاية خلقك هو إقامة هذه العبادة وتحقيق هذه العبودية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولتعلم أن العبادة التي افترضها الله تعالى عليك أنت محتاج إليها، أنت مضطر إليها. لماذا؟ لأنك فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فأنت مضطر إلى الله تعالى، مفتقر إليه في النفس الذي يدخل وفي النفس الذي يخرج. أنت مفتقر إلى الله تبارك وتعالى في أصل وجودك وفي أسباب بقائك في هذه الحياة. إذن لا يصلح بحال ألا تعبد الله. هذه مسألة. أنت تعبد الله تبارك وتعالى لأن الله تعالى فطرك على هذا، خلقك لتكون عبدا، هيأك لأن تكون عبدا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. إذن هذا المعنى يجب أن نتنبه له. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. إذن أنت تجد في نفسك أنك تريد أن تعبد الله بأصل فطرتك ما لم تنتكس أو ترتكس. فأقم وجهك للدين القيم. هذه هي الفطرة التي خلقك الله عز وجل عليه. فأنت مخلوق لتكون عابدا لله تبارك وتعالى، وأنت تعبد الله لأنه أمرك، فأنت تمتثل أمر الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. أنت تعبد الله تبارك وتعالى لأن الله عز وجل أوعدك على ذلك خيرا كثيرا وفضلا كبيرا، وجعل نجاتك في الدنيا والآخرة مرتبطة بعبادة الله جل في علاه. إذن لا تسأل لماذا أعبد الله؟ تعبد الله لأنها الفطرة التي فطرك الله تعالى عليها، تعبد الله امتثالا لأمر الله، تعبد الله طلبا لمرضات الله، تعبد الله لأن الله تعالى ربط سعادتك بهذه العبادة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، إذا جاء الإيمان وجاءت التقوى جاءت البركات، فتحنا عليهم بركات من السماء، وهذه البركات تنزل من السماء وتنبع من الأرض أيضا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وفي المقابل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذه العبادة التي افترضها الله عز وجل علينا تنقسم إلى فرائض وإلى نوافل. فالفرائض يجب أن يأتي بها الإنسان، ومنها فرائض على الأعيان، ومنها فرائض على الكفايات، بمعنى هناك واجبات لا يجوز لأحد أن يخل بها أبدا، هذا ما يسميه العلماء بفرض العين. فلا يصلح أبدا أن تترك الصلاة اعتمادا على أن غيرك يصلي، أو أن تترك الصيام اعتمادا على أن بعض الأمة يصلي. ربما يسوغ لك أن تترك الجهاد إذا كان في الأمة من يقوم بهذا الواجب ويكفي، أو تترك الصلاة على الجنازة إذا وجد في الأمة من يؤدي هذه الصلاة على من حضر من أموات المسلمين. أما أن تترك فرائض الأعيان التي أوجبها الله تعالى على كل إنسان فهذا لا يجوز بحال. إذن العبادة منها واجبات ومنها مستحبات، وأعلى الرتبتين ليست رتبة المستحبات، أعلى الرتبتين هي رتبة الفرائض الواجبات المكتوبات. إن الله فرض فرائض كما في الحديث فلا تضيعوها، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن هذه الفرائض التي نتحدث عنها هي أوجب ما أوجب الله تعالى عليك. أرأيت إذا صليت المكتوبات، هذا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال نعم. إذا جئنا بالفرائض المكتوبات، إذا جئنا بالواجبات، فقد جئنا بسبب دخول الجنات. ثم إذا جئنا بالنوافل المستحبات فقد استكملنا الخير، وقد ترقينا في درج الجنان بإذن الله الرحمن. إذن هذه القضية يجب أن تكون واضحة، الفرائض قبل النوافل، الواجبات قبل المستحبات، والإتيان بالواجبات ثم الإتيان بالمستحبات هو طريق النجاة في هذه الحياة. إياك نعبد. إذن لا تتحقق لنا نتيجة هذه العبادة وفائدة هذه العبادة إلا إذا عبدنا الله تعالى وحده. فوجه الله تعالى نريد بالطاعة بالفريضة وبالنافلة. فإذا دخل في القصد أحد مع الله، دخل في هذا العمل شيء من الشركة بين الله تعالى وبين غيره، فإن العمل حابط أو ذاهب الأجر أو معاقب عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا وهو يحكي حالة ثلاثة من الخلق، أي ثلاثة أصناف، من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، ما شأنهم؟ ما حالهم؟ وقع في نيتهم تشريك، وقع في نيتهم شرك، أرادوا الله وغيره بالعمل، فكان هذا سببا لحبوطه. الذي قرأ القرآن وأقرأه وعلم العلم وعلمه، والذي جاهد في سبيل الله حتى قتل، والذي أنفق النفقة العظيمة في سبيل الله، كل هؤلاء يقذف بهم إلى النار لأنهم ما أرادوا بهذا العمل وجه الله. إذن العبادة لا تصح ولا تكمل ولا تقبل حتى تكون على قدم الإخلاص والمتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن هذا المعنى يجب أن يكون واضحا. لا يقبل الله تعالى منك طاعة حتى تكون فيها لله مخلصا لا تريد بها أحدا دون الله، ولا يدخل في نيتك أحد مع الله. والأمر الثاني أن تكون متابعا لرسول الله، تقف أثره صلى الله عليه وآله وسلم، تأكل كما أكل وتشرب كما شرب وتصلي كما صلى وتصوم كما صام وتحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذان شرطا القبول، فإن تخلف شرط لم يكن العمل مقبولا. إذا عبدت الله تعالى على غير قدم المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فقد وقعت في البدع. والأصل العظيم ألا يعبد الله إلا بما شرع، وألا يعبد بالبدع، كل بدعة ضلالة. هذه قاعدة نبوية، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هكذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المعاني يجب أن تكون حاضرة أمام أعيننا وفي قلوبنا ونحن نناجي الله عز وجل بقولنا إياك نعبد. فإذا أتينا بالعبادة على هذا النحو أثمرت العبادة نتيجتها، وأفضت العبادة إلى آثارها المحمودة في الدنيا وفي الآخرة. إياك نعبد، فإذا عبدناك حق عبادتك كان من ثمرة ذلك الاستعانة بالله عز وجل. والاستعانة بالله تبارك وتعالى إنما تكون على طاعة الله جل وعلا، فكل من العبادة والاستعانة سبب ونتيجة للآخر. إذا استعنت بالله تبارك وتعالى وعولت على الله واعتمدت على الله أعانك على طاعته، وإذا اجتهدت في طاعة الله وعبادته وفقك للاستعانة به سبحانه. إذ الاستعانة من العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين، وإذا استعنت فاستعن بالله تبارك وتعالى. هكذا يفهم المؤمن هذا المعنى من قول ربنا إياك نعبد وإياك نستعين. ولنا عودة في اللقاء الآتي إلى تفصيل ما يتعلق بالعبادة والاستعانة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يزيدنا جميعا علما وعملا. إن ربنا جواد كريم بر رؤوف رحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم جعل